أعمال الرسل الإصحاح الأول من عدد 6. كما وصلنا المرة اللي فاتت لعدد 5 يقول لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وإندراوس وفيلبس توما وبرثولوماوس متى ويعقوب بن حرثة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كانوا كلهم يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. لن تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة كل بيعة. أمين. في آخر لقاء كان بين السيد المسيح وبين التلاميذ وفي آخر حديث للسيد المسيح على الأرض كانت آخر كلمة قالها للتلاميذ أنكم ستعمدون بالروح القدس بعد هذه الأيام وليس يعني بفترة قليلة اللي كان بيقصد بيها العشر أيام. فهم أول ما سمعوا بأن هم حيعمدوا بالروح القدس راحوا سألين السؤال الخطير اللي كل آمال شعب اليهود متعلقة بيه، هل في هذا الوقت سترد الملك لإسرائيل؟ الوقت ده اللي هنتعمد فيه بالروح القدس هترجع إسرائيل مملكة تسود العالم كله؟ لأن ده كان في ذهن اليهود وما زال حتى الآن إن هيجي الوقت اللي فيه شعب الله يحكم العالم وتبقى له السيادة على كل العالم. وده كان فكرة الشعب المختار إنهم يجب أن يتمتعوا بامتيازات وخاصة ومعينة ويسودوا على بقية الشعوب وتكون كل الشعوب في خدمتهم. وهم بينتظروا هذا اليوم يسموه يوم الرب او يوم المسيا بفارغ الصبر، اليوم اللي الله هيتدخل فيه بقوة لتأييد شعبه ولنصرة شعبه ولتحقيق لشعبه ما لم يستطيعوا ان هم يحققوه من مجد ومن سيادة ومن احلام ان هم يكونوا مسيطرين على كل العالم كله. بيسموه الملك المسياني، ان لما يجي المسيا بتاعهم هيديهم هذه المملكة العظيمة وانهم يسودوا على كل شعوب العالم. وده اللي حركهم في يوم حد الزعف لاستقبال السيد المسيح، لان كان في ذهنهم ان السيد المسيح هو ذلك الشخص اللي هيحقق لهم نصرة بقوة جبارة على كل السلطات الرومانية وعلى كل المحتلين، ومش بس ان هو هيحررهم لكن ده هيفرض سلطانهم على كل انحاء العالم. فده كان مرتبط في ذهنهم بمجيء السيد المسيح او مجيء الملك المسياني. والحقيقة هما كان عندهم حق لدرجة معينة ان هما يعتقدوا بكده، لان احنا لو شفنا النبوات اللي في العهد القديم، يعني مثلا لو طلعنا نبوة يوئيل النبي، بشوف الكلام اللي فيها بيربط بين حلول الروح القدس وبين الملك المسياني وبين سيادة شعب الله على العالم كله. يعني لو طلعنا سفر يوئيل الإصحاح الثاني صفحة 1301، صفحة 1301 في يوئيل الإصحاح الثاني عدد 28: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر. ربنا حط علامة أسكب روحي على كل بشر، دي علامة حلول الايه؟ الروح القدس. ولسه المسيح بيقولهم انكم ستعمدون بالروح القدس. أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام. وفي نفس اليوم ده هو اللي هسكب فيه روحي، أعطي عجائب في السماء والأرض مع دما ونارا وأعمدة دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة القمر إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. يبقى النبوة بتربط بين حاجتين، بين انسكاب الروح وبين مجيء يوم الرب العظيم المخوف. ويكون ان كل من يدعو باسم الرب ينجو، لانه في جبل صهيون وفي اورشليم تكون نجاة. وحدد المكان اللي هيسكب فيه الروح القدس انه فين؟ في اورشليم في جبل صهيون، كما قال الرب وبين الباقين من يدعوه الرب، لأنه لوذا في تلك الأيام، مازال بيتكلم على الأيام اللي هيسكب فيها هذا الروح، في ذلك الوقت عندما أرد صبي يهوذا وأورشليم. يبقى في اليوم ده شعب الله هيحصل له إيه؟ يرد من الصبي، يتحرر من العبودية من السلطان. وفي الوقت ده كان شعب اسرائيل وقت المسيح كان تحت الاحتلال، مين اللي كان محتله؟ الرومان. ففي علامة ان في هذا اليوم ينفك الانحلال او الاحتلال الروماني ويرد صبي شعب اسرائيل. ده مش بس كده، وفي نفس الاصحاح الثالث عدد 14 يدينا فكرة اكتر ايه اللي هيحصل في هذا اليوم. جماهير جماهير في وادي القضاء لأن يوم الرب قريب. في وادي القضاء الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها، والرب من صهيون يذنجر ومن أورشليم يعطي صوته فترتجف السماء والأرض. ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصنا لبني إسرائيل، فتعرفون اني انا الرب الهكم ساكنا في صهيون جبل قدسي، وتكون اورشليم مقدسة ولا يكتاز فيها الاعاجم فيما بعد. يعني مش هيبقى فيها غريب، محدش هيجي يحتلها. ويكون في ذلك اليوم ان الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. مصر تصير خرابا وأبدون تصير قفرا، دي البلاد اللي كانت بتهدد شعب إسرائيل من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم. بعد خدوا بالكم بقى من الآية اللي جاية: ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد وأورشليم دور فدور. وأورشليم دور فدور،
فملخص النبوة ان وقت ما ربنا هيبعث الروح القدس هيحصل تغيير في مجيء ليوم الرب. مجيء يوم الرب ده هيفصل بين زمن، زمن كان فيه شعب الله مذلول ومحتل ومستعبد ومهان ونسبي، وبين زمن مستقبلي يجي شعب الله يتغير ويرد سبيه ويصير في الغنى والمجد والكرامة، وجباله تفيض خمرا ولبنا وزيتا، وان هو يسكن اورشليم الى الابد وما يبقاش خراب ابدا فيها، وما يبقاش غريب او اجنبي موجود فيها. دي نبوات العهد القديم كانت كلها بتشير الى كده. فمجرد ما السيد المسيح قال لهم انكم ستعمدون بالروح القدس، راحوا سألين السؤال اللي شاغل بالهم واللي هو في انتظار وآمال كل اليهود، فراحوا قايلين له هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ تتحقق النبوات بقى دي، المسبيين يرجعوا وإسرائيل تاخد مجدها وتتمتع بامتيازاتها. هم لحد دلوقتي بيحلموا بهذا اليوم ومنتظرين المسيا اللي هيجي يتمم هذا. لكن كان رد السيد المسيح على السؤال ده ايه؟ اما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليهم. وكانت إجابة السيد المسيح بتقضي على آخر أمل في ذهنهم. هما ما زالت الفكرة إن المسيح القائم هيحقق نفس المجد الأرضي وهيعمل نفس السلطان وهيقيم تلك الدولة اللي بيحلموا بيها وحيسود على الشعب وعلى شعوب العالم كله، وهم حيبقى لهم نفس الوضع السياسي الخطير في مملكة المسيح. فكان رد المسيح مخيب لأملهم، مخيب لظنهم. ما انت بتقول يا رب هتعمدنا بالروح القدس، يبقى بقى مفروض حسب النبوات ان يوم الرب اللي اتكلم عنه يوئيل واللي اتكلم عنه صفانيا واللي اتكلم عنه اشعيا واللي اتكلم عنه انبياء العهد القديم انه يتم وتعيد مجد اسرائيل الاول اللي اقامه داود الامبراطورية والمملكة الكبيرة بل واعظم مما صنع داود. فكان رد المسيح بيقطع اخر تعلق للتلاميذ بوطنهم الارضي او بفكرة المملكة الأرضية، علشان يقدر يربطهم بعد حلول الروح القدس بفكر المملكة السماوية. ان النبوات مش معناها مجد أرضي ونصرة سياسية ونصرة حربية. هم كانوا بينتظروا قوة تحررهم من المستعمر وتخليهم يسودوا على العالم. المسيح قال لهم لا، هتنالوا قوة صحيح، لكن دي قوة الروح القدس اللي هتربطكم بالوطن السماوي بالحياة الأبدية. هم للأسف بالرغم ان المسيح علمهم كتير لكن ذهنهم مرتبط بالأرض. فاكرين لما جم مرة وقالوا له يا رب علمنا ان احنا نصلي نقول ايه لما نيجي نصلي؟ فراح معلمهم ابانا الذي، اللي احنا كلنا حظنا وبنقولها. وفي ابانا الذي بيقول عبارتين مرتبطين جدا ببعض. بيقول ايه؟ ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. طب ايه الملكوت اللي احنا بنطلبه؟ ايه الملكوت؟ هو ما زال في ذهنهم الملكوت الارضي، لان الروح القدس ما كانش حل بعد عشان يفهمهم ان طبيعة ملكوت المسيح طبيعة ملكوت ايه؟ سماوي. لكن شوفوا العبارتين، ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك. هو معنى العبارتين نفس المعنى، وكأنه بيكرر العبارة لكن بصورة اخرى. اذا معنى اتيان الملكوت هو ايه؟ ها، معنى اتيان الملكوت ايه؟ اربطوا الكلمتين ببعض. لما بقول لربنا ليأتي ملكوتك، ايه الملكوت اللي انت مستنيه من ربنا؟ اتمام مشيئة الله فين؟ في حياتي. اتمام ارادة الله في حياتي، هو ده الملكوت. هو ده الملكوت اللي جه المسيح يرده، مش نصرة حربية ومجد سياسي ومجد ارضي، لكن ده الملكوت اللي جه المسيح يحققه، اتمام مشيئة الله وارادة الله في حياتنا. عشان كده بنكمل العبارة ونقول له كما في السماء كذلك على الارض، برغم انهم كانوا حافظين العبارة، لكن كان مازال قلبهم متعلق بالملكوت الارضي. لكن كان المسيح عايز يرفعهم بقى لفكر السماء، ان السماء تتحقق على الارض. زي ما الله بيسود وارادته كاملة ومنفذة، واللي في السماء عايشين ارادة الله باستمرار، عايزين ده يا رب يتحقق كذلك على الايه؟ على الارض. ان احنا نعيش ارادتك ونعيش مشيئتك. طب وارادة مشيئة ومشيئة الله ايه؟ ربنا عايز ايه؟ حد يقول آية؟ دي التوبة دي وسيلة لتحقيق ملكوت الله في حياتي. يقول بولس الرسول كده، لأن إرادة الله، اللي هيقول دي لي جايز، براو، لأن إرادة الله قداستكم. دي إرادة ربنا قداستنا، إرادة ربنا قداستنا، ومشيئة ربنا ان احنا نعيش حياة القداسة، حياة النقاوة، حياة النظافة. والنقاوة والقداسة يقودونا للمجد، يقودونا للفرح، يقودونا للراحة، يقودونا للسعادة. هي دي إرادة ربنا، وهو ده ملكوت الله، ان الانسان يبقى له طبيعة الله. زي ما الله قدوس يصير الانسان مشترك في طبيعة الله، لان إرادة الله هي قداستكم. فهنا كلام السيد المسيح بينهي اخر تعلق بفكر الملكوت الارضي والنصرة الحربية والقوة والانتصار والمجد والعظمة السياسية. تعرفين ان الحركة الصهيونية اللي موجودة حاليا هدفها اتمام هذا الكلام، ولكن ايه؟ بصورة ارضية، ان تبقى المملكة من النيل الى الفرات ويسود اليهود العالم، ويبقى هم يتمتعوا بكل الامتيازات، وكل الشعوب والاجناس التانية خاضعة وخادمة ليهم. دي فكرة الشعب المختار. بينما في واقع الامر ان ربنا ما كانش هدفه من انشاء شعب مختار ان هذا الشعب يسود ويتمتع بامتيازات ويبقى احسن من غيره، لكن هدفه من اختيار شعب ان هذا الشعب يخدم بقية الايه؟ الشعوب، مش يسود على بقية الشعوب. كان هدفه ان من هذا الشعب يجي المسيح، اللي وهذا الشعب يحمل رسالة المسيح اللي يخدم بيها بين العالم ويكلم العالم كله على الخلاص. لكن هم فهموا الامتياز والشعب المختار بان هم يسودوا على الايه؟ على الاخرين، ويتمتعوا بما لا يتمتع به غيرهم. فعشان كده انهى المسيح تعلقهم الارضي، وتحول بعد حلول الروح القدس الى تعلق بالوطن السماوي، وقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الآب في سلطانه لا يتمتع به يقدرهم. فعشان كده أنهى المسيح تعلقهم الأرضي وتحول بعد حلول الروح القدس إلى تعلق بالوطن السماوي، وقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. حاجة المهمة اللي لازم نعرفها ان محدش يقدر يقول مجيء المسيح امتى التاني، لان المستقبل دايما هو للروح ولنصرة الروح وليس للجسد. عشان كده الجسد مش ممكن هيقدر يعرف مجيء المسيح. تحديد الزمن او كشف المستقبل ليس من عمل الانسان قط ولا من اختصاص الانسان، ان يحدد أزمنة او يكشف ما سيحدث في المستقبل. الموضوع ده مش في مجيء المسيح بس، لكن في كل الامور. عشان كده كل المحاولات الناس بتعملها عشان تعرف ايه اللي هيحصل بكرة، حتى لو لجأت للسحر وللتنجيم والكلام الفاضي، مش ممكن اي حاجة تقدر تقول للانسان. ليس لكم ان تعرفوا الأزمنة ولا الاوقات، لكن اللي عليكم انكم تكونوا مستعدين لمجيء المسيح. نشوف ان ده تاني مرة يسألوا السؤال ده. في مرة سألوه قبل خراب قبل صلب المسيح وهم بيوروا أبنية الهيكل، وقالوا له قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامات. فقام المسيح يتكلم عن العلامات ومرضيش يتكلم عن متى، عن الساعة. لكن قال لهم في الآخر وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا، اسهروا لألا تدخلوا فين في تجربة، وصلوا لألا يكون هربكم في سبت أو شتاء. اختصاص الإنسان مش إنه يعرف إمتى، لأن محدش هيعرف، لكن الدور اللي موجود على الإنسان هو إنه يكون مستعد، ان يكون تمتع بالقوة اللي وعد بيها المسيح ستنالون قوة. اذا كنتوا عايزين قوة عشان تسندكم في وقت مجيء المسيح، انا هديكم القوة اللي تخليكم مستعدين وصحيين ومتوقعين هذا المجيء، لكن مش هقول لكم امتى. طب ليه يا رب مش عايز تقول امتى او تحدد الوقت؟ الواقع ان لو الانسان عرف الوقت هيبقى في حاجة من اتنين. لو عرف الوقت ده وحس ان الوقت ده بعيد هيعمل ايه؟ هيتغافل، هيقول لسه قدامي ايه كتير، ومش هيبقى صاحي لنفسه ولا الحياة الروحية. ولو عرف الوقت وحس ان الوقت قريب هيحس بايه؟ يا ريت انه يستعد. هيخاف وهيحس بالعجز، يقول ده انا مش هلحق اعمل حاجة، فحيشل، هيصاب بالشلل، مش هيقدر يعمل حاجة بسبب خوفه. عشان كده كانت حكمة ربنا انه ما يعلنش تلك الساعة، عشان يفضل الانسان عنده الرجاء بالاستعداد اللي بيعيشه، انه مستعد لهذا المجيء سواء كان بعيد او سواء كان قريب. ما يبقاش متغافل لانه مطمن ان لسه بعيد، وما يبقاش في نفس الوقت خايف ومنزعج، والخوف والانزعاج يؤدوا للانسان بالشلل. عارفين الغزالة او النعامة لما تشوف الاسد جاي قدامها وقريب منها تعمل ايه؟ عارفين المثل ده؟ بينما النعامة عندها مقدرة جامدة جدا للجري، لكن اول ما تشوفه تخاف، فالخوف يعمل ايه؟ يشلها، خليها مكانها، فتقوم تعمل تدفن راسها في الرمل، تعمل ان هي مش شايفة، تعمل انها مش شايفة. عشان كده الخوف والجزع قد ايه بيشلوا حركة الانسان وبيوقفوا حركة الإنسان. فمجيء ربنا ما هواش ده اللي ربنا عايزه بقى يبقى في حياتنا، شيء مخيف ومرعب وفي نفس الوقت ما يبقاش شيء احنا متغافلين عنه ومستهترين بيه ومش اخدين بالنا منه، لكن اللي ربنا عايزه منا ان احنا نكون مستعدين. وبعدين بيطمننا ان انا هديكم القوة اللي تخليكم مستعدين لهذا المجيء. ستنالون قوة، وكلمة قوة يعني طاقة، وقوة الروح القدس هي عبارة عن طاقة فوق الطبيعة، حاجة فوق إمكانيات الطبيعة البشرية، وطاقة فعالة في الطبيعة البشرية. خدوا بالكم من هذا التعبير، قوة عبارة عن طاقة فوق الطبيعة البشرية بإمكانيات فوق الطبيعة البشرية عشان تشتغل في الطبيعة البشرية. تعمل ايه في الطبيعة البشرية بقى؟ تغيرها وتجددها وتقدسها وتطهرها. قوة للإنسان اللي مغلوب من شهواته واللي ما يقدرش يقول للخطية لأ، ان الروح القدس لما يجي ويدي الإنسان يديله الإمكانية فوق الطبيعة البشرية انه يرفض الخطية ويقول لها لأ. قوة فوق الطبيعة. الناس كلها تقول يا ده لو واحد عرض عليه هذا الموضوع الكل هيغلط والكل هيعمل كده ويقول دي فرصة، دي حسب الطبيعة البشرية. لكن الروح القدس يدينا بقى طبيعة او قوة فوق الطبيعة البشرية عشان تغير طبيعتنا البشرية، ده هي انها تقدر ما تخضعش لقوانين الجسد وشهوات الجسد ورغبات الجسد وانفعالات الجسد وكل المؤثرات اللي بتؤثر على الجسد. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. فهنا المسيح ما اخبرهمش عن الساعة وقال لهم ملكوش دعوة بالازمنة والاوقات، لان دي في سلطان الاب يتحكم فيها كما يريد. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. لما تاخدوا قوة الروح القدس وتمتلئوا بقوة الروح القدس تتحولوا الى ايه؟ شهود. الحقيقة لو بصيتوا لكل ما حدث في العالم حتى من حضارات او ناس ظهرت، يعني الفراعنة عشان يخلدوا نفسيهم ويبقى لهم اثر في التاريخ بنوا الاهرامات وعملوا الايه؟ المعابد كتخليد ليهم كذكرى ليهم. الرومان مثلا علشان يخلدوا نفسيهم ويسيبوا ليهم اثر في التاريخ عملوا اقواس النصر. يعني اللي يروح اوروبا، ما من بلد في اوروبا اللي كان الرومان منتشرين فيها الا وفيها اقواس الايه؟ النصر دي موجودة كتخليد وذكرى. فالانسان حاول يخلد نفسه عن طريق بنى اشياء، عن طريق ترك اثار تدل على وجوده على مدى الزمن وعلى مدى التاريخ. فرعنا كانوا يبنوا التمثال زي تمثال مثلا رمسيس الثاني، حاجة ضخم جدا، لانه حاطط في ذهنه انه عايز يثبت وجوده، عايز يسيب اثر في التاريخ بحاجة ملموسة تبقى على مدى دهور وايه وسنين. لكن المسيح جه على الارض وصنع الخلاص والفداء وحقق المحبة للانسان وادى التبرير للانسان. طب ايه الاثر او ايه اللي حيدل ويقول ان المسيح جه من 2000 سنة وصنع هذا؟ كيف يخلد المسيح؟ المسيح ما سابش كتاب والمسيح ما سادش معابد، المسيح ما سيدش كنيسة وقال الكنيسة دي تفضل على طول كنيسة حجارة، لكن عمل ايه؟ شهود، عمل شهود. عشان كده السؤال اللي بيتسائل باستمرار ان المسيح اختفى من مسرح الحياة ومن الوجود على الارض، لكن في نفس الوقت مهم جدا واحنا مدعوين ان احنا نكون شهود للمسيح، نشهد ان المسيح جه وان المسيح خلص وان المسيح احب وان المسيح يعطي مجد. عشان كده مدعوين ان احنا نقرر ونشهد لما عمله المسيح ولما ان المسيح تركه في حياتنا لما نعيش اللي عمله المسيح. المسيح قال للتلاميذ انتم شهود، والتلاميذ شهدوا للكنيسة والكنيسة بتشهد من جيل الى جيل. حقيقة ان موضوع الشهادة للمسيح تلاقوها من العهد القديم، دي كانت امنية ربنا يترجى هذا. لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 43 نقرأ بعض الايات اللطيفة اللي كان عايزه ربنا من الشعب المختار، لكن للأسف الشعب المختار ما قدرش يحققه فحققته الكنيسة اللي هو احنا. فاشعياء 43 عدد 4 صفحة 1044، اول حاجة ربنا بيقرر حقيقة، يقول اصرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. دي اول حاجة ربنا بيعلنها، ان الانسان صار عزيز جدا، عزيز يعني غالي جدا في نظر الله، ومش بس عزيز وخالي، واني قد احببتك، انا بحبك جدا. طيب يا رب عايز ايه بعد كده؟ في عدد 9 يقول اجتمعوا يا كل الامم معا ولتلتئم القبائل، من منهم يخبر بهذا ويعلمنا بالاوليات، ليقدموا شهودهم ويتبرروا او ليسمعوا فيقولوا صدق. انتم شهودي يقول الرب، وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا اني انا هو. انتم الشهود اللي انا سيبكم تشهدوا بان الله موجود، اني انا هو يهوى انا الكائن، وتشهدوا بفهم. عشان كده يقول لهم وايه؟ وتفهموا. لو جه شاهد يشهد في موضوع وقال انا اظن، مجرد ظن، شهادته تقبل؟ ما تقبلش. لكن لو هذا الشاهد قال انا اعلم واقرر، شهادته ايه؟ تقبل. عشان كده خبتنا الكبيرة بقى ان ربنا ما زال فينا على مستوى الظن الخيال، اظن ان ربنا موجود، اعتقد واظن وافتكر ان ربنا بيحبني، مجرد ظن وخيال وشك. عشان كده ما بنقدرش نقدم شهادة، ما بنقدرش نقدم شهادة للعالم عن وجود الله وعن محبة الله وعن قيمة الإنسان في نظر الله، لأني أنا نفسي مش حاسس بقيمتي. واحد لما يبقى عنده إحباطات ولما يبقى عنده فشل في مجالات كتيرة، عاطفيا او نفسيا او اجتماعيا او علميا او ماديا، حاسس كده ان هو ولا حاجة، ما يقدرش يشهد لربنا، ما يقدرش يشهد لربنا. لكن واحد حاسس انه عزيز جدا في عينين الله، وان الله بيقول له انا احببتك، ده يقدر يشهد لإيه؟ لربنا. أنتم شهودي يقول الرب، وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو. قبلي لم يصور إله، لم يصور إله، وبعدي لا يكون. مفيش حد غير ربنا، دي الشهادة اللي لازم نقدمها. مش عمالين نعبد ذواتنا وأجسادنا والآخرين والمادة. أنا الرب وليس غيري مخلص. دي الشهادة اللي لازم نقولها لكل العالم، إن مفيش حد غير ربنا، مفيش خلاص إلا بربنا، مفيش خلاص بإنسان، مفيش خلاص بعيلة، مفيش خلاص بوظيفة، مفيش خلاص بمتعة، مفيش خلاص بفسحة، مفيش غير ربنا. أنا الرب وليس غيري. أنا أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب. وبعدين يرجع ربنا يقولها، وأنتم شهودي يقول الرب وأنا الله. مين بقى اللي بيشهد لربنا بهذا؟ الشعب في العهد القديم، شعب المختار، مقدرش. عشان كده كده ربنا في العهد الجديد بقى وقال للتلاميذ، وأنتم تكونون إيه؟ لي شهودا، تشهدوا بالعجز الشعب المختار إن هو يحققه. ربنا ما سابش كتاب مكتوب، لكن ساب حياه مطبوعة في قلوب تلاميذه، وصار التلاميذ دول الحلقة اللي بتربط العالم بالمسيح. ما كانش فيه إنجيل مكتوب في بداية الكنيسة، لكن كان فيه حياة متعاشة تشهد للمسيح اللي أحب واللي بذل واللي أعطى واللي برر واللي قدس. عشان كده الشاهد هو اللي شاف حاجة وعرفها وفهمها، ويدعى لكيما يقرر ما عرفه وما رآه ويشهد له، حتى لو اضطر انه يشهد بالايه؟ ها؟ بالدم. وده اللي حصل في العصر الثاني للكنيسة، عصر الايه؟ الاستشهاد. وكلمة شهيد يعني ايه؟ شاهد حاجة واشهد لها حتى سفك الدم. عشان كده احنا مدعوون ان احنا نقرر ونخبر العالم بما نعرفه عن المسيح، مش بما نظنه، لا، بما نعرفه عن المسيح، وما نعرفه عن حبه ولطفه وحنانه وغفرانه وقدرته وخلاصه وإحسانه. وبعدين راح السيد المسيح قال لهم أنتم شهودي، وحدد ليهم مجالات الشهادة، هيشهدوا فين؟ وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أربع مراحل أو أربع مجالات للشهادة. أورشليم دي المدينة اللي فيها هيكل الله، مدينة الملك العظيم، المدينة المقدسة. فأورشليم دي ترمز لمين؟ لنفسي. بيقول أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، فلابد انك تشهد في اورشليم. تشهد في اورشليم يعني اول حاجه تشهد فين؟ في نفسك، وتشهد لنفسك ان ربنا ده حقيقه، ان ربنا ده مش خيال، مش وهم، ان ربنا ده ليه وجود، وليه وجود في حياتي، وليه فعل، وليه عمل. وانا اختبرت ودقت، انا اختبرت ودقت. وفي اليهودية، اليهودية دي القسم الجنوبي من فلسطين اللي مرتبط بأورشليم زي مدينة بيت لحم مثلا اللي كان تبع المملكة الجنوبية. فدول قرايبي القريبين مني، بشهد لنفسي وفي حياتي للمسيح، وبشهد في حياة أقاربي القريبين مني الشهادة على محيط العيلة. شيء مطلوب ومهم جدا، شهادة على محيط العيلة، مش عثرة في مجال العيلة. السامرة، السامرة دي الشعوب بتوع المملكة الشمالية اللي كانوا اختلطوا بالأمم والوثنيين، دول على محيط الجيران اللي مختلطين بالعالم، المجتمع اللي أنا عايش فيه، وإلى أقصى الأرض. ده لكل إنسان فين؟ في العالم، لأن المسيح هو مسيح العالم كله. لم يعد مسيح شعب معين أو أمة معينة أو طائفة معينة، لكنه صار مسيح العالم كله. حاجة العجيبة اللي هتلاقوها في سفر أعمال الرسل، إن 28 إصحاح بتوع أعمال الرسل فعلا بيتحقق فيهم الأربع مجالات دول. يعني من إصحاح 1 لإصحاح 7 بيكلمنا عن الشهادة في أورشليم، من إصحاح 8 لإصحاح 11 يكلمنا عن الشهادة للمسيح في اليهودية، من إصحاح 11 لإصحاح 15 يكلمنا عن شهادة للمسيح في السامرة، من إصحاح 15 ل28 يكلمنا عن الشهادة للمسيح في أقصى الأرض، لما يبتدي يتكلم بقى عن الحالات إيه بولس الرسول، الجولة التبشيرية الأولى والثانية والثالثة، وإزاي إن هو طلع من فلسطين وراح منطقة آسيا، وبعدين خلص من آسيا وعبر إلى مقدونيا إلى منطقة أوروبا إلى أقصى الأرض. في فيلبس المبشر راح بشر في السامرة، في اليهودية وفي أورشليم بطرس ويوحنا وبقية التلاميذ. يحكي لنا فعلا سفر أعمال الرسل إزاي عاش التلاميذ إن هم يكونوا شهود لربنا في أورشليم وفي اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. خدوا بالكم من حاجة مهمة، إن معنى الشهادة للمسيح، الشهادة ليست إظهار ما يمكن أن نفعله من أجل المسيح أو من أجل الله. مش هقول إن أنا عشان خاطر المسيح هعمل كذا وكذا وكذا، مش دي الشهادة. لكن الشهادة هي إظهار وإخبار الآخرين بما فعله الله فيا. مش الشهادة إن أنا أقول ان انا هعمل من اجل ربنا كذا وكذا وكذا، دي مش شهاده. لكن الشهاده هي ان انا اقول اللي ربنا عمله فيا، مش اللي انا هعمله علشان ربنا. في واحد يعني يجي يقول انا بشهد لربنا عشان كده حبني ملجا، حبني كنيسه، هروح الدير، معرفش هعمل ايه، دي مش الشهاده اللي ربنا عايزها. الشهاده اللي ربنا عايزها ان الواحد يقول ان ربنا عمل فيا كذا وكذا وكذا، ربنا غيرني، ربنا فرحني، ربنا ريحني، ربنا جددني. دي الشهادة، شهادة عن عمل الله فينا، مش عن الأعمال اللي احنا بنعملها من أجل ربنا. خدوا بالكم برضك ان احنا مش ممكن نشهد لربنا إلا بعد ما نتملي بالروح القدس. عشان كده ما قالهمش اشهدوا إلا بعد ما ايه تنالون قوة متى حل الايه الروح القدس عليكم. خليكم في مكانكم، ما تبرحوش أورشليم، ما تتنقلوش منها لحد ما تلبسوا قوة من الأعالي. لأن ربنا مش عايز الشهادة اللي باللسان أو الشهادة اللي بشطارة الإنسان، لكن عايز الشهادة اللي تتقال بقوة الروح القدس اللي عمل في الإنسان. ليه أورشليم أولا؟
وليه ربنا قال لهم اقعدوا في اورشليم زي ما جه في انجيل معلمنا لوقا؟ هي ان اورشليم كانت المكان اللي المسيح اهين فيه وصلب فيه، فكان لابد ان اورشليم من نفس المكان اللي المسيح اتصلب فيه وصنع الفداء تنطلق لكي ما تكون هي مركز الكرازة بالمسيح. حاجة عجيبة جدا، اورشليم دي المدينة اللي اتفضح فيها المسيح وعلق على الصليب وخد صليب العار، دلوقتي صارت المدينة الايه؟ مقدس. ده كل الصراعات دلوقتي ايه؟ عليها، وكل العيون عليه، بقت اغلى نقطة في العالم واعظم نقطة في العالم هي اورشليم. بردك الحقيقة لو رجعنا لسفر اشعياء الاصحاح الاثنين نشوف ليه ربنا قال لهم استنوا في اورشليم بالذات عشان تتم النبوة اللي قالها في اشعياء اثنين. نطلع اشعياء الاصحاح الثاني، الاصحاح الثاني عدد 3 صفحة 994. وتسير شعوب كثيرة، خدوا بالكم من هذا التعبير، شعوب كثيرة من أجناس مختلفة هتمشي، ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب. ده مش شعب واحد اللي هو شعب إسرائيل، ده إيه؟ شعوب كثيرة تقول نطلع لجبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. وفعلا من صهيون ومن أورشليم خرجت كلمة ربنا والكرازة بالإنجيل وبالمسيح لكل العالم، وده اللي هيحكوه لنا في السبع إصحاحات الأولانية من سفر الأعمال. كلمة ربنا شريعة تخرج من صهيون، شريعة غلبت الحياة على الموت وغلبت الحق على الباطل، هنشوفها وهي بتنتشر وتخرج من أورشليم بنصرة عظيمة. فالمسيح طالب التلاميذ بأن هم يكون شهود، ومش هيشهدوا إلا لما ينالوا القوة لتدفعهم للشهادة، ومجالات الشهادة في أورشليم في اليهودية في السامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخفون إلى السماء وهو منطلق إذ رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض. منظر الصعود او قديس لوقا دلوقتي بينقلنا للمرحلة النهائية من حياة السيد المسيح على الارض، بعد ما اتكلم عن البشارة والميلاد والعماد والتجربة على الجبل والصليب والموت والدفن والقيامة وظهورات بعد القيامة، ابتدى بقى يتكلم عن صعود السيد المسيح السماء. الحقيقة هتلاحظوا ان كل حدث معين تم في حياة المسيح كان المسيح بيأكده بدلالات معينة. يعني مثلا موت المسيح تأكد بدفن المسيح في القبر لمدة 3 ايام، قيامة المسيح من بين الأموات تأكدت بظهور المسيح لمدة 40 يوم، صعود المسيح للسماء تأكد بإيه؟ أولا بشهادة الملكين، ثانيا بشهادة شخص. مين هذا الشخص؟ هيقول دي لي جايزة. مين هذا الشخص؟ ده أول ما سمعوا الشهادة دي منه ثم لا مش بولس، ده أول ما سمعوا الشهادة منه مسكوا الحجارة وضربوه.
ثم أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالسا في يمين الايه العظمة. مستحملوش، مسكوا الحجارة على طول وراحوا ايه ضربينه. فتأكد صعود المسيح بشهادة الملكين. هنشوف ليه الملائكة ظهرت في هذا الموقف، وبشهادة استفانوس، ثم بإرسال الروح القدس. هي ان صعود المسيح ده يختص بينا، زي ما المسيح مات لنا وقام لنا، ايضا المسيح صعد لينا. المسيح ما ماتش لنفسه لانه ما كانش مستحق الايه الموت، والمسيح لما قام ما قامش لنفسه لان هي طبيعته القيامة، انا هو الايه قيامة. وكذلك المسيح لما صعد ما صعدش علشان نفسه، لان هو لم يزل في حضن الايه الاب، هو على طول موجود فوق. لكن هذا الصعود زي ما الموت ده اتم بالجسد واقام بالجسد وصعد ايضا بالجسد، اذا هذا الصعود يختص بينا علشاننا. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول آية جميلة، أقامنا معه وأصعدنا معه إلى الإيه؟ إلى السماوات. يعني في واقع الأمر أنا وإنت وإنتي دلوقتي في حالة صعود. مش إحنا أعضاء في جسد المسيح؟ إحنا في حالة صعود، بالرغم إن إحنا لسه عايشين فين؟ على الأرض. إيه معنى الصعود؟ وايه بركات الصعود؟ وليه المسيح صعد؟ وليه في ملائكة واقفة؟ وليه التلاميذ كانوا شخصين ومبحلقين في صعود المسيح؟ ده اللي احنا هنكمله المرة الجاية ان شاء الله.